الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنواصل درسنا في شرح القواعد الفقهية للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. تفضل.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع، والعرف معمول به إذا ورد، حكم من الشرع الشريف لم يحد، معاجل المحظور قبل آنه، قد باء بالخسران مع حرمانه، وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل، ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن، وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم، والنكرات في سياق النفي تعطي
سياق النفي
والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي، كذاك من وما تفيدان معا كل العموم يا أخي فاسمعا. ومثل
قول المصنف رحمه الله تعالى: ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. هذه القاعدة المشهورة عند العلماء بأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يعبرون عنها بقولهم يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وهذه المسألة، وهي مسألة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، الأحكام يختلف، يعني من الأحكام أشياء يختلف حكمها في حال الانفراد وفي حال التبع لغيرها، فلها حكم إذا انفردت به، ولها حكم إذا تبعت غيرها. ومن ذلك في البيع يثبت لا يجوز بيع المجهول استقلالا، لا يجوز بيع المجهول استقلالا، ويجوز إذا كان تبعا لغيره. ما مثاله؟ إذا بيعت دابة في بطنها حمل، هذه الدابة حامل، فإن هذا الحمل يدخل في البيع تبعا لأمه، ولا يجوز إفراده بالبيع، ولا يجوز إفراده بالبيع. لماذا؟ لأنه مجهول، لا تدري هذا الحمل حي أم ميت. لكن إذا بعت هذه الدابة دخل في البيع الحمل الذي في بطنها، فقالوا يثبت تبعا، يجوز أن يباع الحمل تبعا ما لا يثبت استقلالا. لو أردت أن تبيع هذا الحمل استقلالا لا يجوز، ولهذا نهى عن بيع حبل الحبلة، يعني الحمل الذي في بطن الحامل، فيثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فلا يجوز بيع المجهول استقلالا إلا إذا كان تبعا لغيره، تبعا لغيره. والفقهاء يمثلون لهذا بأمثلة كثيرة، ومن ذلك يعني قفل البيت. قالوا قفل البيت يدخل في البيت، في بيع البيت، يدخل في بيع البيت تبعا، يدخل في بيع البيت. يعني لو أراد إنسان أن يبيع البيت لكن قال لا قفل البيت ما أبغى بيع، أبغى القفل معي، فلا يدخل هذا، لا يدخل في هذا، في يعني في هذا البيع، ولا يصح. فإنه يدخل تبعا، إذا باع البيع، البيع دخل في البيع القفل، دخل في البيع القفل. وكذلك أساس الجدران، لو قال أنا أن أريد أن أبيع منك الجدار لكن أساسه لا، ما أريد أبيعه، أو فهذا لا يصح، يدخل في الجدار أساسه. لكن هل يصح أن يبيع الأساس الجدار بدون أن يبيع الجدار؟ لا يصح، لا يصح ذلك، يبيع الأساس ولا يريد أن يبيع الجدار. مثل له كذلك كأساسات الحيطان وما اختفى تبعا لما ظهر، الشيء الذي المختفي يتبع ما ظهر. لكن هل يجوز أن تبيع أساس الجدار بدون أن تبيع الجدار؟ لا، فإن الأساس يتبع للجدار، الأساس يتبع للجدار. كذلك مما مثلوا كما قلنا له الأبواب والنوافذ والأحواض في بيع الدور، إذا بعت دارا فإنه يدخل في هذا البيع بيع الأشياء التي داخل الدار كالأحواض والأبواب والنوافذ. ما يبيع الدار قال لا أبغى أبيع منك بيع آخر للأبواب اللي في داخل البيت والنوافذ، لا، يدخل تبعا. إذا باع الدار بما فيها فإنه يدخل في ذلك بيع النوافذ والأبواب والأحواض وكل ذلك، كل ما يدخل في يعني في الدار، كل ما يدخل في الدار فإنه من أبواب ومن نوافذ يدخل في البيع. أقول إذا أنه باع الدار بما فيها فإنه يدخل في البيع بيع الأبواب التي في داخل البيت والنوافذ وما كان داخل، أيوة. لكن لو مثلا جاء وأخرج الأثاث الذي في البيت وقال أريد أن أبيع منك البيت بدون أثاث، يصح البيت. لكن لو كان البيت مؤثث فقال أريد أن أبيع منك البيت بما فيه من أثاث، فيدخل في ذلك بيع الأبواب وبيع النوافذ، ولا يلزم له بيع مستقل. كذلك مثل له بشهادة المرأة، إذا شهدت المرأة أنها أرضعت المرأة وزوجها، إذا شهدت أنها أرضعت المرأة وزوجها 5 رضعات مشبعات لكل واحد، ما الذي يحصل هنا؟ انفسخ النكاح تبعا لقولها في الرضاع، تبعا لقولها في الرضاع. وكما جاء في الحديث كيف وقد قيل، كيف وقد قيل، فإذا أرضعت المرأة خمس رضعات مشبعات المرأة وأرضعت زوجها فإنه يعتبر أخا لها من الرضاع. وهذه مسألة مهمة ينبغي أن يفطن لها عند عقد النكاح. أحيانا يحصل رضاع ولا يتثبت منه قبل العقد، فينبغي المعقد أن يسأل هل حصل بينهما رضاع، فإن كان حصل رضاع يتثبت كم عدد الرضاعات، لأنه وقعت وقائع، يعني الرجل يتزوج بامرأة وقد رضع منها، أو هذه المرأة رضعت من أمه وأصبحت أمه أمها من الرضاع، وهؤلاء الإخوة أخواتها من أخواتها أو إخوتها من الرضاع، وبعد أن أنجبوا أولادا بعد ذلك، وهذه قصة وقعت في إحدى القرى عند الشيخ رحمه الله، قد أنجبوا أولاد فقالوا إنه حصل بينكما رضاع ففرق بينهما، أصبحت أخته من الرضاع. نعم، أصبحت أخته من الرضاع. فهذه مسائل ينبغي أن ينتبه لها. قال المصنف رحمه الله: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. العرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. هذا ما معنى هذا البيت؟ هذا البيت يدل على قاعدة كبيرة من القواعد الخمس الفقهية الكلية، وهي التي تسمى عند الفقهاء العادة محكمة، تسمى عند الفقهاء العادة محكمة، أي عادة الناس محكمة، أي معمول بها، أي معمول بها. فإذا ورد حكم من الشرع الشريف، وإذا نص الشارع على حكم وعلق به شيء، فإن نص على حده وتفسيره، إن كان ورد تفسير لهذا الشيء، وإلا رجع إلى العرف الجاري بين الناس، رجع إلى العرف الجاري. ولهذا يقول الناظم: وكل ما أتى في الشرع لم يحدد فبالعرف احددي، فبالعرف احددي. ويقول أهل العلم: المعروف عرفا كالمشروط شرطا، المعروف عرفا كالمشروط شرطا. ولهذا يقول تعالى: وعاشروهن بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف، أي الذي جرى عليه عرف، عرف الناس، الذي جرى عليه عرف الناس. ويقول تعالى: ولا جناح عليهن فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، أي من زينة، فيما تعارف عليه الناس، فيما تعارف عليه الناس. وكذلك بر الوالدين وصلة الأرحام، فكل ما يعد برا وصلة في عرف الناس فهو داخل في ذلك. إذا كان يرى الناس أن من البر بالوالدين زيارتهما وإعطاؤهما شيء معين يعتبر عند الناس في عرف الناس من البر، مساعدتهما من ماله، فكل ما يعد من البر ومن الصلة فإنه يعتبر عرف، ما لم يعارض الشرع، ما لم يعارض الشرع فإنه يعتبر من من البر، وهذا من العرف، العادة محكمة. فما دام لم يرد فيها نص من الشرع وهذه العادة لا تخالف الشرع فإنها محكمة. وكذلك لفظ القبض والحرز، لفظ القبض والحرز، فهذا يعود للعرف. إذا كان يعرف عند الناس أن حرز السيارة بإغلاقها بالأمان وإقفالها يعتبر حرز، فهذا يعتبر حرزا لها. وأذكر أن شيخنا رحمه الله ذكر أنه كان في القديم رجل سرق حمارا من السوق، كانت مربوطة في حبل، ليست في أبواب مغلقة ولا، كانت مربوطة في بالحبل في مكان، فأتى فتح الحبل وأخذها. ففي الأسابيع أو الأسبوع الذي بعده وقت قريب قطعوا يده في السوق، أقاموا عليه الحد. نعم، فما كان يعد في العرف أنه حرز، حرز الذهب والنقود في الخزانات وفي الأبواب المغلقة، هو هذا حرز، يعتبر حرز إذا ما دام أنه في العرف يعد حرزا. كذلك إن كان السيارات يعد حرزها داخل الأبواب المغلقة، وأنه لا يقام الحد إلا إذا كانت في حرز، لأن تكون في مكان مغلق ومقفل، فهذا يعد حرز بحسب ما تعارف عليه الناس من حرز. من ذلك قال لفظ القبض، إن كان يعد القبض مثلا للسيارة بتسليمه المفتاح، مفتاح السيارة، وأخذه السيارة ودورانه بها، يعد قبضا في العرف، هذا يعتبر قبض. فهذه الألفاظ يرجع إليها كلها، فيه كلها إلى عرف الناس. فمثلا لو أن شخصا أركب شخصا مثلا من صامطة إلى النجامي، وعندما وصل النجامي قال أريد أجرة، قال له كم؟ قالوا 200 ريال. هل هذا يعمل بقوله؟ لا، يرجع إلى ماذا؟ إلى عرف الناس. كم تحمل من صامطة النجامي؟ قال 5 ريال 10 ريال يعطى. فيرجع مثل هذه الأمور إلى عرف الناس، إلى عرف الناس. قال والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد، ما دام أنه لم يحد في الشرع بشيء فإنه يرجع فيه للعرف. ولهذا مسافة القصر، مسافة القصر من العلماء، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال يرجع إلى مسافة القصر، في مسافة القصر إلى العرف، إلى عرف الناس. فما كان يعد في عرف الناس سفرا فإنه يعد سفر ولو كان أقل من 80 كيلو. قالوا مثلا في المناطق الجبلية، في بعض الأماكن بالخصف القديم قد تكون المسافة 5 كيلو، لكن الوصول إليها في 4 ساعات 5 ساعات، مناطق وعرة ليس هناك سيارات ومواصلات ممكن تصل لهذا المكان، وهذا يعد في عرف الناس سفر كالقديم. قالوا هذا يرجع، شيخ الإسلام ابن تيمية قال يرجع فيه للعرف. أما ما لم يعد عرفا، ما لم يعد سفرا في عرف الناس لا يعد سفر. وبعض الناس قال، وبعض العلماء قال لا يحد بما جاء في الأحاديث بأربعة برد، ضرابة 80 كيلو يعني مسيرة يوم وليلة. نعم. فالأخذ بالعرف والعادة محكمة قاعدة شرعية، قاعدة شرعية في الشرع. ومن ذلك اعتبار العادة والعرف في سن الحيض وسن البلوغ وأقل الحيض والنفاس، هذه كلها فيها اجتهادات. فمن أهل العلم من قال أقل الحيض، وجد أقل الحيض 15 يوما، أكثر الحيض 15 يوما وأقله يوم وليلة، وغالبه 6 أيام و7 أيام، وكذلك النفاس، منهم من قال النفس تجلس 40 يوما كما قالت عن عائشة كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما. ومن العلماء من قال بل النفساء قد تمكث 60 يوما، 60 يوم من النساء من استمر معها النفاس 60 يوما، ومنهن من هي أقل. وكذلك من النساء من ينقطع بها الحيض وهي في سن 50، ومنهم من قد يزيد معها الحيض. فقال مثل هذه يرجع فيها إلى العرف. كذلك النجاسات المعفو عن قليلها، قليل النجاسة المعفو عنه، قالوا هذا يرجع فيه للعرف، إلى عرف الناس، هذا قليل أم ليس بقليل، هذا يرجع فيه إلى عرف الناس. أما إذا تعارض العرف مع الشرع فإن الشرع يقدم، إن الشرع يقدم. مثاله لو حلف إنسان لا يصلي، حلف أنه لا يصلي، لم يحنث إلا بذات الركوع والسجود، لو قال ما أقصد الصلاة على النبي، أو لا يصوم لم يحنث إلا بمطلق الإمساك، لكن هل له أن يحلف أنه لا يصلي؟ لا، ليس له ذلك. الصلاة ركن من أركان الإسلام، ركن من أركان الإسلام. إذن هذه القاعدة قاعدة عظيمة ومدونة في كتب أهل العلم. وكذلك الحرز كما ذكر المصنف من الحرز والقبض، الحرز يختلف باختلاف المال المباع، كل مال بحسبه، كما قلنا الدواب ما هو حرزها في الحظيرة وتغلق عليها الأبواب، الخضار الفواكه كل شيء يتبع ما هو له. كذلك هناك قاعدة تتبع القاعدة السابقة، وأظنها القاعدة التي سبقت هذه القاعدة، وهي يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. قالوا التابع يسقط بسقوط المتبوع، التابع يسقط بسقوط المتبوع. ما مثالها؟ من فاتتها صلوات أيام حيضه، هل تقضي المرأة الصلاة؟ تقضي الصلاة؟ لا تقضي الصلاة، لا تقضي الصلاة المفروضة. طيب النوافل، نوافل الصلوات هل تقضيها؟ لا تقضي. ما هي القاعدة اللي معنا؟ يسقط إيش؟ التابع يسقط بسقوط المتبوع. التابع ما هو؟ النوافل، السنة، الرواتب. التابع يسقط بسقوط المتبوع التي هو الصلاة، الصلاة المفروضة. كذلك من القواعد التي ذكرها بعض أهل الأصول، قالوا التابع لا يتقدم على المتبوع، التابع لا يتقدم على المتبوع. كيف يعني؟ هناك إمام ومأموم، هل يجوز أن يتقدم المأموم على الإمام؟ لا، التابع لا يتقدم على المتبوع. وهذا كذلك مثل له بأمر الصلاة، فإن المأموم لا يتقدم على الإمام. قال المصنف رحمه الله: معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه. معاجل المحظور قبل آنه، أي قبل وقته، قد باء بالخسران مع حرمانه. هذا معنى قول أهل العلم: من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. وهذا عام في أحكام الدنيا والآخرة، وهذا مسائله كثيرة. من قتل مورثه، إذا كان أبوه عنده مال، عنده تجارة، قال أبغى أرث هذا المال، مستعجل على أبيه، نسأل الله السلامة والعافية، فقتله، قتل أباه، لا يرث، لا يرث القاتل. ويمنع الشخص من الميراث، يقول الرحبي: واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين. رق وقتل، فالقاتل لا يرث من قاتله إذا قتله وتعمد قتله، إذا تعمد قتله. ولهذا قال الفقهاء: من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. وهذا عام. أو من أوصى له بشيء، كذلك شخص أوصى له بشيء، قال: إذا أنا مت أوصيت لك بكذا مال، راح وقتله مستعجل على المال، فلا يعطى. من استعجل شيئا قبل أواني عوقب بحرمانه. أو قتل العبد المدبر سيده. ما معنى العبد المدبر؟ نعم، قال له: إذا أنا مت أنت حر لوجه الله. قال: خلنا نموته حتى اعتق، فإنه يحرم الميراث والوصية والعتق. ومنها كذلك الإنسان المريض، مرض مخوف، إنسان مرض الموت كما يقولون، قال أبناؤه، وكان معه زوجة ثانية بالأخص، قال: طلق الزوجة هذه حتى ما ترث مع أمنا، طلقها. هذا قد يحصل من بعض ضعاف الإيمان، يطلق هذه المرأة فيطلقها قبل في مرضه المخوف، فلا ينفذ هذا الطلاق ولا تحرم من الميراث، لا تحرم من الميراث، فإن يبقى نصيبها وترث منه ولو خرجت من العدة، ترث منه في هذه الحالة. كذلك هذه الأحكام حتى في الآخر، من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسها في الآخرة إلا أن يتوب، من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة إلا أن يتوب، من استعجل شيئا قبل أوانه، الخمر من نعيم الآخرة، لذة للشاربين، لكن من شربها في الدنيا لم يشربها في الآخرة. وكما أن المتعجل للمحظور قبل أوانه يعاقب بالحرمان، كذلك من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه في الدنيا والآخرة، الجزاء من جنس العمل، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فمن ترك المعاصي وما تشتهيه الأنفس عوضه الله إيمانا في قلبه وانشراحا في صدره وبركة في رزقه وسعادة بإذن الله ونجاة من عذاب الله في الآخرة وفوزا برضوان الله عز وجل، وهذا هو الجزاء من جنس العمل. وكذلك من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، عوقب بحرمانه. أحيانا قد يقع في حياة الناس أو من يكون في بعض الوظائف قد يستعجل على أمر معين، وظيفة أو ترقية أو، فيعمل مخالفة، تزوير أو نحوي أو رشوة، فيكتشف أمره فيعاقب ويحرم من الوظيفة. نعم. قال المصنف رحمه الله: وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. وإن أتى التحريم في نفس العمل، وهذا حكم العبادات الواقعة على وجه محرم، فإن عاد التحريم إلى نفس العبادة أو عاد إلى شرطها فإن العمل باطل. فمثاله مثلا الإنسان صلى وهو مستدبر الكعبة متعمد، أخل بشرط العبادة وهو استقبال القبلة، صلى وعليه نجاسة عامدا متعمدا، أو هو محدث، وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. فإذا كان هذا في شرط العبادة أو في نفس العمل، أخل بركن من أركان الصلاة، ما كبر تكبيرة الإحرام في حال قيام، أو صام مثلا يومي العيدين أو أيام التشريق لغير من لم يجد الهدي، فلا يصح هذا الصوم، لا يصح هذا الصوم. صلى بغير طهارة متعمدا لا يصح، لأن هذا تحريم في نفس العمل. لكن إن كان التحريم لا يعود إلى نفس العبادة ولا إلى شرطها، فإن العبادة صحيحة مع التحريم. مثاله أحسن، صلى في أرض مغصوبة، صلى في ثياب مغصوبة، توضأ بماء مغصوب. الجمهور من العلماء الصلاة صحيحة وهو آثم، بخلاف المذهب الحنبلي كما في العمدة وغيرها، قال ولا تصح في ثوب مغصوب ولا في أرض مغصوبة إلى آخره. لكن الصحيح أن الصلاة صحيحة وهو آثم، لأن هذا النهي هل يعود إلى نفس العبادة أو إلى شرط العبادة؟ لا، يعود إلى أمر خارج. وتوضأ بماء طهور، لكن هذا الماء مغصوب، هذا الماء مغصوب. قالوا كذلك لو صلى وعليه عمامة من حرير، لبس الحرير للرجل منهي عنه، أو عليه خاتم من ذهب، فالصلاة صحيحة مع حرمة الاستعمال، مع حرمة الاستعمال. ما مغصوم والله هذا للشرب، هل يسمح بالوضوء؟ أحيانا يسمحون بالوضوء والله الأولى الإنسان يتجنب هذا، إلا عاد يكون في أحوال ضرورية، فالضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها. فالماء المغصوب مثلا، جيت وانت جاي للمسجد فمررت في بقالة وأخذت دبة ماء صاحب البقالة متعمد، يا أخي لماذا تأخذ الماء؟ تقول أبغى أتوضأ. قال ادفع الفلوس. قلت ما أعطي فلوس، وأخذ الدبة وذهب. هذا يعتبر ما مغصوب، أخذه بقوة. مثل هذا الماء المغصوب، أو يغصب ماء في أرض أو نحو ذلك. فالصلاة صحيحة وهو آثم لغصبه للماء أو لغصبه للأرض، أو صلى على في أرض مغصوبة أو في دار مغصوبة. نعم. قال المصنف رحمه الله: ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن، ومتلف يؤذيه ليس يضمن. إذا صال عليه آدمي، جاء آدمي إليه يريد أن يعتدي عليه، ودافعته بالتي هي أحسن، لكن جاء، فإنك تدفعه بالأسهل فالأسهل، وإن حصل له شيء بالمدافع وهي بالأسهل فالأسهل فلا ضمان عليه، لا ضمان عليه. قال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: لا تعطي. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: أنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. يقول صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: من قتل دون مالي فهو شهيد، من قتل دون نفسه فهو شهيد. ومتلف يؤذيه ليس يضمن، ليس يضمن. إذا كان هذا المؤذي صال عليك، أو حيوان صال عليك، صال عليك حيوان، جمل أو نحوه، ما أمكن تتقي منه إلا بقتله، لا تضمن. أو صيد في الإحرام فأتلفه دفعا عن نفسه، جاءه صيد مسرع يريد أن هائج فدفعه عن نفسه فمات لا يضمن، لكن يدفعه بالأسهل بل أسهل، يدفعه بالأسهل فالأسهل. أما لو اضطر مثلا في الصيد في حال الإحرام، اضطر إلى صيد إنسان كان في القديم في حال الإحرام وأصابهم جوع ووجدوا أرنبا أو صيدا غزالا أو حماما فصاده لكي يذبحه ويأكل، وهو الآن مضطر يريد الطعام، فيقتله ولكنه يضمن، يضمن ولا إثم عليه، يضمن ولا إثم عليه. وهذه ما مراد المصنف، ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. ما يأتي أول ما يأتيه إنسان يبغى يتكلم ويجي يعتدي عليه يقتله، لا، يأتيه شيء حيوان ممكن أن يهرب منه، لا يواجهه، يتعمد المواجهة والقتل، لا، يدافع بالتي هي أحسن بعد الدفاع بالتي هي أحسن، بعد الدفاع بالتي هي أحسن. الغاصب، غاصب إذا اغتصب مالا أو غصب مالا فإنه يضمن لو تلف بيده، يضمن لو تلف بيده، هذا الشيء المغصوب، ويضمن النقص لو نقصت منافعه. هذا مراد المصنف رحمه الله من هذه القاعدة، ونكتفي بهذا القدر في هذه الليلة إن شاء الله، ونكمل إن شاء الله في وقت لاحق. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنواصل درسنا في شرح القواعد الفقهية للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. تفضل.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع، والعرف معمول به إذا ورد، حكم من الشرع الشريف لم يحد، معاجل المحظور قبل آنه، قد باء بالخسران مع حرمانه، وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل، ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن، وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم، والنكرات في سياق النفي تعطي
سياق النفي
والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي، كذاك من وما تفيدان معا كل العموم يا أخي فاسمعا. ومثل
قول المصنف رحمه الله تعالى: ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. هذه القاعدة المشهورة عند العلماء بأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يعبرون عنها بقولهم يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، وهذه المسألة وهي مسألة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. الأحكام يختلف يعني من الأحكام أشياء يختلف حكمها في حال الانفراد وفي حال التبع لغيرها، فلها حكم إذا انفردت به ولها حكم إذا تبعت غيرها. ومن ذلك في البيع يثبت لا يجوز بيع المجهول استقلالا، لا يجوز بيع المجهول استقلالا، ويجوز إذا كان تبعا لغيره. ما مثاله؟ إذا بيعت دابة في بطنها حمل، هذه الدابة حامل، فإن هذا الحمل يدخل في البيع تبعا لأمه ولا يجوز إفراده بالبيع، ولا يجوز إفراده بالبيع. لماذا؟ لأنه مجهول، لا تدري هذا الحمل حي أم ميت. لكن إذا بعت هذه الدابة دخل في البيع الحمل الذي في بطنها، فقالوا يثبت تبعا، يجوز أن يباع الحمل تبعا. ما لا يثبت استقلالا، لو أردت أن تبيع هذا الحمل استقلالا لا يجوز، ولهذا نهى عن بيع حبل الحبلة يعني الحمل الذي في بطن الحامل. فيثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، فلا يجوز بيع المجهول استقلالا إلا إذا كان تبعا لغيره، تبعا لغيره. والفقهاء يمثلون مثل هذا بأمثلة كثيرة، ومن ذلك يعني قفل البيت. قالوا قفل البيت يدخل في البيت، في بيع البيت يدخل في بيع البيت تبعا، يدخل في بيع البيت. يعني لو أراد إنسان أن يبيع البيت لكن قال لا قفل البيت ما أبغى أبيع، أبغى القفل معي، فلا يدخل هذا، لا يدخل في هذا، في يعني في هذا البيع ولا يصح، فإنه يدخل تبعا. إذا باع البيع، البيع دخل في البيع القفل، دخل في البيع القفل. وكذلك أساس الجدران، لو قال أنا أريد أن أبيع منك الجدار لكن أساسه لا، ما أريد أبيعه، أو فهذا لا يصح، يدخل في الجدار أساسه. لكن هل يصح أن يبيع الأساس الجدار بدون أن يبيع الجدار؟ لا يصح، لا يصح ذلك، يبيع الأساس ولا يريد أن يبيع الجدار. مثل له كذلك كأساسات الحيطان وما اختفى تبعا لما ظهر، الشيء الذي المختفي يتبع ما ظهر. لكن هل يجوز أن تبيع أساس الجدار بدون أن تبيع الجدار؟ لا، فإن الأساس يتبع للجدار، الأساس يتبع للجدار. كذلك مما مثلوا كما قلنا له الأبواب والنوافذ والأحواض في بيع الدور، إذا بعت داراً فإنه يدخل في هذا البيع بيع الأشياء التي داخل الدار كالأحواض والأبواب والنوافذ. ما يبيع الدار قال لا أبغى بيع منك بيع آخر للأبواب اللي في داخل البيت والنوافذ لا يدخل تبعا. إذا باع الدار بما فيها فإنه يدخل في ذلك بيع النوافذ والأبواب والأحواض وكل ذلك كل ما يدخل في يعني في الدار كل ما يدخل في الدار فإنه من أبواب ومن نوافذ يدخل في البيع. أقول إذا أنه باع الدار بما فيها فإنه يدخل في البيع بيع الأبواب التي في داخل البيت والنوافذ وما كان داخل أيوة. لكن لو مثلا جاء وأخرج الأثاث الذي في البيت وقال أريد أن أبيع منك البيت بدون أثاث يصح البيع. لكن لو كان البيت مؤثث فقال أريد أن أبيع منك البيت بما فيه من أثاث فيدخل في ذلك بيع الأبواب وبيع النوافذ ولا يلزم له بيع مستقل. كذلك مثلوا له بشهادة المرأة إذا شهدت المرأة أنها أرضعت المرأة وزوجها إذا شهدت لأنها أرضعت المرأة وزوجها 5 رضعات مشبعات بكل واحد ما الذي يحصل هنا؟ انفسخ النكاح تبعا لقولها في الرضاع تبعا لقولها في الرضاع. وكما جاء في الحديث كيف وقد قيل كيف وقد قيل فإذا أرضعت المرأة 5 رضعات مشبعات المرأة وأرضعت زوجها فإنه يعتبر أخا لها من الرضاع. وهذه مسألة مهمة ينبغي أن يفطن لها عند عقد النكاح. أحيانا يحصل رضاع ولا يتثبت منه قبل العقد فينبغي المعقد أن يسأل هل حصل بينهما رضاع؟ فإن كان حصل رضاع يتثبت كم عدد الرضعات لأنه وقعت وقائع يعني الرجل الذي تزوج بامرأة وقد رضع منها أو هذه المرأة رضعت من أمه وأصبحت أمه أمها من الرضاع وهؤلاء الإخوة أخواتها من أخواتها أو إخوتها من الرضاع وبعد أن أنجبوا أولادا بعد ذلك وهذه قصة وقعت في إحدى القرى عند الشيخ رحمه الله قد أنجبوا أولاد فقالوا إنه حصل بينكما رضاع ففرق بينهما أصبحت أخته من الرضاع. نعم أصبحت أخته من الرضاع. فهذه مسائل ينبغي أن ينتبه لها. قال المصنف رحمه الله والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. العرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. هذا ما معنى هذا البيت؟ هذا البيت يدل على قاعدة كبيرة من القواعد 5 الفقهية الكلية وهي التي تسمى عند الفقهاء العادة محكمة تسمى عند الفقهاء العادة محكمة أي عادة الناس محكمة أي معمول بها أي معمول بها. فإذا ورد حكم من الشرع الشريف وإذا نص الشارع على حكم وعلق به شيء فإن نص على حده وتفسيره إن كان ورد تفسير لهذا الشيء وإلا رجع إلى العرف الجاري بين الناس، رجع إلى العرف الجاري. ولهذا يقول الناظم: وكل ما أتى في الشرع لم يحدد فبالعرف احدد، فبالعرف احدد. ويقول أهل العلم: المعروف عرفا كالمشروط شرطا، المعروف عرفا كالمشروط شرطا. ولهذا يقول تعالى: وعاشروهن بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف، أي الذي جرى عليه عرفا عرف الناس، الذي جرى عليه عرف الناس. ويقول تعالى: ولا جناح عليهن فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، أي من زينة فيما تعارف عليه الناس، فيما تعارف عليه الناس. وكذلك بر الوالدين وصلة الأرحام، فكل ما يعد برا وصلة في عرف الناس فهو داخل في ذلك. إذا كان يرى الناس أن من البر بالوالدين زيارتهما وإعطاؤهما شيء معين يعتبر عند الناس في عرف الناس من البر، مساعدتهما من ماله، فكل ما يعد من البر ومن الصلة فإنه يعتبر عرف، ما لم يعارض الشرع، ما لم يعارض الشرع فإنه يعتبر من البر، وهذا من العرف، العادة محكمة. فما دام لم يرد فيها نص من الشرع وهذه العادة لا تخالف الشرع فإنها محكمة. وكذلك لفظ القبض والحرز، لفظ القبض والحرز، فهذا يعود للعرف. إذا كان يعرف عند الناس أن حرز السيارة بإغلاقها بالأمان وإقفالها يعتبر حرز، فهذا يعتبر حرزا لها. وأذكر أن شيخنا رحمه الله ذكر أنه كان في القديم رجل سرق حمارا من السوق، كانت مربوطة في حبل، ليست في أبواب مغلقة ولا، كانت مربوطة في بالحبل في مكان، فأتى فتح الحبل وأخذها، ففي الأسابيع والأسبوع الذي بعده وقت قريب قطعوا يده في السوق، أقاموا عليه الحد. نعم، فما كان يعد في العرف أنه حرز، حرز الذهب والنقود في الخزانات وفي الأبواب المغلقة، هو هذا حرز، يعتبر حرز إذا ما دام أنه في العرف يعد حرزا. كذلك إن كان السيارات يعد حرزها داخل الأبواب المغلقة، وأنه لا يقام الحد إلا إذا كانت في حرز، لأن تكون في مكان مغلق ومقفل، فهذا يعد حرز بحسب ما تعارف عليه الناس من حرز. من ذلك قال: لفظ القبض، إن كان يعد القبض مثلا للسيارة بتسليمه المفتاح، مفتاح السيارة، وأخذه السيارة ودورانه بها، يعد قبضا في العرف، هذا يعتبر قبض. فهذه الألفاظ يرجع إليها كلها، فيه كلها إلى عرف الناس. فمثلا لو أن شخصا أركب شخصا مثلا من صامطة إلى النجامي، وعندما وصل النجامي قال أريد أجرة. قال له كم؟ قال 200 ريال. هل هذا يعمل بقوله؟ لا، يرجع إلى ماذا؟ إلى عرف الناس. كم تحمل من صامطة النجام؟ قال 5 ريال 10 ريال يعطى. فيرجع مثل هذه الأمور إلى عرف الناس، إلى عرف الناس. قال والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. ما دام أنه لم يحد في الشرع بشيء فإنه يرجع فيه للعرف. ولهذا مسافة القصر، مسافة القصر من العلماء وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال يرجع إلى مسافة القصر، في مسافة القصر إلى العرف، إلى عرف الناس. فما كان يعد في عرف الناس سفرا فإنه يعد سفر ولو كان أقل من 80 كيلو. قالوا مثلا في المناطق الجبلية في بعض الأماكن بالخصف القديم قد تكون المسافة 5 كيلو، لكن الوصول إليها في 4 ساعات 5 ساعات. مناطق وعرة ليس هناك سيارات ومواصلات ممكن تصل لهذا المكان، وهذا يعد في عرف الناس سفر في القديم. قالوا هذا يرجع، شيخ الإسلام ابن تيمية قال يرجع فيه للعرف. أما ما لم يعد عرفا، ما لم يعد سفرا في عرف الناس لا يعد سفر. وبعض الناس قال، وبعض العلماء قال لا يحد بما جاء في الأحاديث ب4 برد ضرابة 80 كيلو، يعني مسيرة يوم وليلة. نعم، فالأخذ بالعرف والعادة محكمة قاعدة شرعية، قاعدة شرعية في الشرع. ومن ذلك اعتبار العادة والعرف في سن الحيض وسن البلوغ وأقل الحيض والنفاس، هذه كلها فيها اجتهادات. فمن أهل العلم من قال أقل الحيض وجد أقل الحيض 15 يوما، أكثر الحيض 15 يوما وأقله يوم وليلة وغالبه 6 أيام و7 أيام، وكذلك النفاس، منهم من قال النفس تجلس 40 يوما كما قالت عن عائشة كان في النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما. ومن العلماء من قال بل النفس قد تمكث 60 يوما، 60 يوم من النساء من استمر معها النفاس 60 يوما، ومنهن من هي أقل. وكذلك من النساء من ينقطع بها الحيض وهي في سن 50، ومنهم من قد يزيد معها الحيض. فقال مثل هذه يرجع فيها إلى العرف. كذلك النجاسات المعفو عن قليلها، قليل النجاسة المعفو عنه، قالوا هذا يرجع فيه للعرف، إلى عرف الناس. هذا قليل أم ليس بقليل؟ هذا يرجع فيه إلى عرف الناس. أما إذا تعارض العرف مع الشرع فإن الشرع يقدم، إن الشرع يقدم. مثاله لو حلف إنسان لا يصلي، حلف أنه لا يصلي، لم يحنث إلا بذات الركوع والسجود. لو قال ما أقصد الصلاة على النبي أو لا يصوم لم يحنث إلا بمطلق الإمساك، لكن هل له أن يحلف أنه لا يصلي؟ لا، ليس له ذلك. الصلاة ركن من أركان الإسلام، ركن من أركان الإسلام. إذن هذه القاعدة قاعدة عظيمة ومدونة في كتب أهل العلم. وكذلك الحرز كما ذكر المصنف من الحرز والقبض، الحرز يختلف باختلاف المال المباع، كل مال بحسبه. كما قلنا الدواب ما هو حرزها في الحظيرة وتغلق عليها الأبواب، الخضار الفواكه كل شيء يتبع ما هو له. كذلك هناك قاعدة تتبع القاعدة السابقة، وأظنها القاعدة التي سبقت هذه القاعدة، وهي يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. قالوا التابع يسقط بسقوط المتبوع، التابع يسقط بسقوط المتبوع. ما مثالها؟ من فاتتها صلوات أيام حيضه، هل تقضي المرأة الصلاة؟ تقضي الصلاة؟ لا تقضي الصلاة، لا تقضي الصلاة في المفروضة. طيب النوافل، نوافل الصلوات هل تقضيها؟ لا تقضي. ما هي القاعدة اللي معنا؟ يسقط إيش؟ التابع يسقط بسقوط المتبوع. التابع ما هو؟ النوافل، السنة، الرواتب. التابع يسقط بسقوط المتبوع التي هو الصلاة، الصلاة المفروضة. كذلك من القواعد التي ذكرها بعض أهل الأصول، قالوا التابع لا يتقدم على المتبوع، التابع لا يتقدم على المتبوع. كيف ذلك؟ هناك إمام ومأموم، هل يجوز أن يتقدم المأموم على الإمام؟ لا، التابع لا يتقدم على المتبوع. وهذا كذلك مثل له بأمر الصلاة، فإن المأموم لا يتقدم على الإمام. قال المصنف رحمه الله: معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه. معاجل المحظور قبل آنه أي قبل وقته، قد باء بالخسران مع حرمانه. هذا معنى قول أهل العلم: من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. وهذا عام في أحكام الدنيا والآخرة، وهذا مسائله كثيرة. من قتل مورثه، كان أبوه عنده مال، عنده تجارة، قال أبغى أرث هذا المال، مستعجل على أبيه، نسأل الله السلامة والعافية، فقتله، قتل أباه، لا يرث، لا يرث القاتل، ويمنع الشخص من الميراث يقول الرحبي واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني فافهم فليس الشك كاليقين. رق وقتل، فالقاتل لا يرث من قاتله إذا قتله وتعمد قتله، إذا تعمد قتله. ولهذا قال الفقهاء: من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. وهذا عام. أو من أوصى له بشيء، كذلك شخص أوصى له بشيء، قال: إذا أنا مت أوصيت لك بكذا مال، راح وقتله مستعجل على المال، فلا يعطى. من استعجل شيئا قبل أواني عوقب بحرمانه. أو قتل العبد المدبر سيده. ما معنى العبد المدبر؟ نعم، قال له: إذا أنا مت أنت حر لوجه الله، قال: خلنا نموته حتى اعتق، فإنه يحرم الميراث والوصية والعتق. ومنها كذلك الإنسان المريض مرض مخوف، إنسان مرض الموت كما يقولون، قال أبناؤه وكان معه زوجة ثانية بالأخص، قال: طلق الزوجة هذه حتى ما ترث مع أمنا، طلقها. لقد يحصل من بعض ضعاف الإيمان، طلق هذه المرأة، فيطلقها قبل في مرضه المخوف، فلا ينفذ هذا الطلاق، ولا تحرم من الميراث، لا تحرم من الميراث، فإن يبقى نصيبها وترث منه ولو خرجت من العدة، ترث منه في هذه الحالة. كذلك هذه الأحكام حتى في الآخرة: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسها في الآخرة إلا أن يتوب، من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة إلا أن يتوب، من استعجل شيئا قبل أوانه، الخمر من نعيم الآخرة، لذة للشاربين، لكن من شربها في الدنيا لم يشربها في الآخرة. وكما أن المتعجل للمحظور قبل أوانه يعاقب بالحرمان، كذلك من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه في الدنيا والآخرة. الجزاء من جنس العمل، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فمن ترك المعاصي وما تشتهيه الأنفس عوضه الله إيمانا في قلبه وانشراحا في صدره وبركة في رزقه وسعادة بإذن الله ونجاة من عذاب الله في الآخرة وفوزا برضوان الله عز وجل. وهذا هو الجزاء من جنس العمل. وكذلك من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، عوقب بحرمانه. أحيانا قد يقع في حياة الناس أو من يكون في بعض الوظائف قد يستعجل على أمر معين، وظيفة أو ترقية، أو فيعمل مخالفة تزوير أو نحوي أو رشوة، فيكتشف أمره فيعاقب ويحرم من الوظيفة. نعم. قال المصنف رحمه الله: وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. وإن أتى التحريم في نفس العمل، وهذا حكم العبادات الواقعة على وجه محرم، فإن عاد التحريم إلى نفس العبادة أو عاد إلى شرطها فإن العمل باطل. فمثاله مثلا الإنسان صلى وهو مستدبر الكعبة متعمد، أخل بشرط شرط العبادة وهو استقبال القبلة، صلى وعليه نجاسة عامدا متعمدا، أو هو محدث، وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. فإذا كان هذا في شرط العبادة أو في نفس العمل، أخل بركن من أركان الصلاة، ما كبر تكبيرة الإحرام في حال قيام، أو صام مثلا يومي العيدين أو أيام التشريق لغير من لم يجد الهدي، فلا يصح هذا الصوم، لا يصح هذا الصوم. صلى بغير طهارة متعمدا لا يصح، لأن هذا تحريم في نفس العمل. لكن إن كان التحريم لا يعود إلى نفس العبادة ولا إلى شرطها فإن العبادة صحيحة مع التحريم. مثاله أحسن، صلى في أرض مغصوبة، صلى في ثياب مغصوبة، توضأ بماء مغصوب. الجمهور من العلماء الصلاة صحيحة وهو آثم، بخلاف المذهب الحنبلي كما في العمدة وغيرها، قال: ولا تصح في ثوب مغصوب ولا في أرض مغصوبة إلى آخره. لكن الصحيح أن الصلاة صحيحة وهو آثم، لأن هذا النهي هل يعود إلى نفس العبادة أو إلى شرط العبادة؟ لا، يعود إلى أمر خارج. وتوضأ بماء طهور، لكن هذا الماء مغصوب، هذا الماء مغصوب. قالوا: كذلك لو صلى وعليه عمامة من حرير، لبس الحرير للرجل منهي عنه، أو عليه خاتم من ذهب، فالصلاة صحيحة مع حرمة الاستعمال، مع حرمة الاستعمال. ما مغصوب؟ والله هذا للشرب. هل يسمح بالوضوء؟ أحيانا يسمحون بالوضوء، والله الأولى الإنسان يتجنب هذا، إلا عاد يكون في أحوال ضرورية، فالضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها. فالماء المغصوب مثلا، جيت وانت جاي للمسجد فمررت في بقالة وأخذت دبة ماء صاحب البقالة متعمد، يا أخي لماذا تأخذ الماء؟ تقول: أبغى أتوضأ. قال: ادفع الفلوس. قلت: ما أعطي فلوس. وأخذ الدبة وذهب، هذا يعتبر ما مغصوب، أخذه بقوة مثل هذا الماء المغصوب أو يغصب ماء في أرض أو نحو ذلك. فالصلاة صحيحة وهو آثم لغصبه للماء أو لغصبه للأرض أو صلى على في أرض مغصوبة أو في دار مغصوبة. نعم. قال المصنف رحمه الله: ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. ومتلف يؤذيه ليس يضمن. إذا صال عليه آدمي، جاء آدمي إليه يريد أن يعتدي عليه ودافعته بالتي هي أحسن، لكن جاء، فإنك تدفعه بالأسهل فالأسهل، وإن حصل له شيء بالمدافع وهي بالأسهل فالأسهل فلا ضمان عليه، لا ضمان عليه. قال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: لا تعطي. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: أنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار، يقول صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من قتل دون مال فهو شهيد، من قتل دون نفسه فهو شهيد. ومتلف يؤذيه ليس يضمن، ليس يضمن. إذا كان هذا المؤذي صال عليك، أو حيوان صال عليك، صال عليك حيوان، جمل أو نحوه، ما أمكن تتقي منه إلا بقتله، فلا تضمن. أو صيد في الإحرام فأتلفه دفعا عن نفسه، جاءه صيد مسرع يريد أن هائج فدفعه عن نفسه فمات، لا يضمن، لكن يدفعه بالأسهل بالأسهل، يدفعه بالأسهل فالأسهل. أما لو اضطر مثلا في الصيد في حال الإحرام، اضطر إلى صيد إنسان كان في القديم في حال الإحرام وأصابهم جوع ووجدوا أرنبا أو صيدا غزالا أو حماما فصاده لكي يذبحه ويأكل، وهو الآن مضطر يريد الطعام، فيقتله، ولكنه يضمن، يضمن ولا إثم عليه، يضمن ولا إثم عليه. وهذه ما مراد المصنف: ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. ما يأتي أول ما يأتيه إنسان يبغى يتكلم ويجي يعتدي عليه يقتله، لا، يأتيه شيء حيوان ممكن أن يهرب منه، لا، يواجهه، يتعمد المواجهة والقتل، لا، يدافع بالتي هي أحسن بعد الدفاع بالتي هي أحسن، بعد الدفاع بالتي هي أحسن. الغاصب، غاصب إذا اغتصب مالا أو غصب مالا فإنه يضمن لو تلف بيده، يضمن لو تلف بيده، هذا الشيء المغصوب، ويضمن النقص لو نقصت منافعه. هذا مراد المصنف رحمه الله من هذه القاعدة، ونكتفي بهذا القدر في هذه الليلة إن شاء الله، ونكمل إن شاء الله في وقت لاحق. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.